بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا بالتفسير في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من الآية ذات الرقم 26 وما بعدها. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها الأخ أبو الفضل من هذه الآية إلى نهاية الآية 29، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إن والله بما تعملون عليم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك رضي الله عنها وعن أبيها. ونزلت في عائشة وأهل الإفك. قال من؟ ابن عباس. ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن ابن أبي الحسن البصري وحبيب ابن أبي ثابت والضحاك، واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا قال الحافظ ابن كثير: وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له، لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو وعد وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال: جاء أسير ابن جابر إلى عبد الله فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم اليوم بكلام أعجبني. فقال عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليه، فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليه. وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال: ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا: مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال: أجزرني شاة، فقال: اذهب فخذ بأذن أيها شئت، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. وفي الحديث الآخر: الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالدي، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والحاضرين والسامعين ووالديهم. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك رضي الله عنه. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن ابن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر.
اللهم صل وسلم.
ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا، ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان. لهم مغفرة، أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب. ورزق كريم، أي عند الله في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال جاء أسير ابن جابر إلى عبد الله فقال لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم اليوم بكلام أعجبني. فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير الطيبة تتجلجل إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير الطيبة
إلا غير الطيبة عندكم أنتم، هي عندكم زيدوها غير يعني زلت المؤمن. قد يكون المؤمن في قلبه كلمة غير طيبة فيلفظها فنعم، وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه. اتقوا زلة العالم، إيه نعم، كما في الحديث اتقوا زلة العالم. والحكمة يعني قد يلفظها المنافق وقد يقولها المنافق، فالحكمة التقط أنها وجدت، أي نعم. فهنا تصرف من الصحيح، نعم الصحيح ما غيره ما مر إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير الطيبة. لاحظ أي نعم
عكسه،
أي نعم
يسمع رجل
المؤمن
إن الرجل الفاجر
إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير الطيبة،
نعم
تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الوليد بن عقبة يعني يغمص بشيء، وهذا يقول سمعت من الوليد رغم ما يعني يقال فيه، سمعت منه كلام أعجبني، ففسر له عبد الله يعني هذه الظاهرة. أي فالصحيح ما سمعتم، وعندكم زيدوا غير حتى تبين. نعم.
فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها رجل عنده يتلها فيضمها إليه.
عبد الله جاء أسير ابن جابر لعبد الله لعله ابن مسعود، نعم
والله ابن مسعود
لعله، نعم.
وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية. ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال أجزرني شاة، فقال اذهب فخذ بأذن أيها شئت، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. وفي الحديث الآخر الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها،
أي لا يمنعك ما قيل نعم في الوليد بن عقبة أو كذا أن يعني تأخذ الحكمة، قد ينطق بالحكمة، اتقوا زلة العالم. أي نعم، الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها أخذها. مر بنا شيء، ربما مر بنا أثر بهذا المعنى. أي نعم، عن جابر قال إن الحق عليه نور. نعم، اتقوا يعني المشبهات، إذا تفوه بها قيل ما هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، قالوا أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر: لتأتين على هذا ببينة، وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك، فقال عمر يعني: ألهاني عنه الصفق بالأسواق، يعني عن هذا الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. قال: وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي: سمعت يحيى ابن كثير يقول: حدثني محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد. فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له سعد بغسل، فاغتسل ثم ناوله بملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطئ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت. فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. فانصرفت. وقد روي هذا من وجه آخر، فهو حديث جيد قوي، هكذا يقول ابن كثير والله أعلم. وقد روي هذا من وجه آخر فهو حديث جيد قوي والله أعلم. ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره. بعضهم من جفائه وجهله يطل من خلل الباب، أو إذا كان زجاجا يطل، وهذا من الجهل حقيقة ومن منافاة الآداب الشرعية، لأنه إذا طرق الباب أو سلم ينبغي ألا يقف تلقاء الباب. نعم، كما يقول الحافظ: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن نعم ليقف عن الباب، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود. حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني، في آخرين قالوا حدثنا بقية، حدثنا محمد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. تفرد به أبو داود. وقال أبو داود أيضا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، ثم تحول الحديث. قال أبو داود يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل أو عن نعم عن هزيل قال: جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان، عثمان بن أبي شيبة، سعد، أنه هذا الرجل هو سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، قال عثمان مستقبل الباب، فقال أن له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا.
فإنما الاستئذان من النظر، كأنه يرشده إلى أن لا يقف تلقاء الباب. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديثه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كره، وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: الاستئذان الاستئناس الاستئذان. وكذا قال غير واحد، وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. قال: إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به، وروى معاذ ابن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثل وزاد، وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا، وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا غريب جدا عن ابن عباس. يقول ابن كثير: وهذا غريب جدا عن ابن عباس. وقال هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. وهذا أيضا رواية عن ابن عباس، وهو اختيار ابن جرير. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلدة ابن الحنبل أخبره أن صفوان ابن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغائس، ضغابيس يعني في الزاي قال ضغابيس وضغابيس، في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس. الضغابيس هنا قال يعني هنا الجداية أو الجداية، جداية بفتح الجيم وكسرها، أولاد الضباء ذكرا كان أو أنثى، مما بلغ 6 أشهر أو 7 أشهر بمنزلة الجدي من المعز، كذا في النهاية. أي نعم. قال: وضغابيس جمع ضغبوس أو ضغبوس بفتح الضاد وسكون الغين المعجمتان، وهو صغير الكثاء. أيضا أشار إلى عون المعبود. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح، هذا كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وقال هشيم: أخبرنا منصور عن ابن سيرين، وأخبرنا يونس ابن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج أو أنلج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلميه، فإنه لا يحسن يستأذن، فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعها الرجل فقالها فقال: أدخل. وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة ابن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. ثم قال الترمذي: نعم. ثم قال الترمذي هنا علق وقال: في السنن هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول فذكره. ثم قال الترمذي: عنبسة ضعيف الحديث ذاهب، ومحمد بن زادان منكر الحديث. وقال هشيم قال مغيرة قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء، فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعادت وهو يراوح بين قدميه، فقال: قولي. قال: قولي ادخل. قالت: ادخل. فدخل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم الأحول، حدثني خالد بن إياس، حدثتني جدتي أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة يستأذن على عائشة، فقلت: ندخل؟ قالت: لا، قلنا لصاحبتكن تستأذن، فقالت: السلام عليكم أندخل؟ قالت: أدخلوا. ثم قالت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال هشيم: أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها إلا لا والد ولا ولد، إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال ابن جريج: سمعت عطاء ابن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ثلاث آيات جحدها الناس: قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا. قال والإذن، والإذن كله قد جحده الناس. قال قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى، فقال تحب أن تراها عريانة؟ قلت لا. قال فاستأذن. قال فراجعته أيضا فقال أتحب أن تطيع الله؟ قال قلت نعم. قال فاستأذن. قال ابن جريج وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم. قال وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج عن الزهري سمعت هزيل ابن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على أمهاتكم. وقال ابن جريج قلت لعطاء يستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا، وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناده صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هريرة قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته. وقال مجاهد حتى تستأنسوا قال تنحنحوا أو تنخموا. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وفي رواية ليلا يتخونهم، نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا ليلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء، يعني آخر النهار، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن السائب حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. قال هذا حديث غريب. وقال قتادة في قوله حتى تستأنسوا قال هو الاستئذان ثلاثا، فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا، ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيان في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قال كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت ونحو ذلك، فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزيها نزيها من الدنس والقذر والدرن. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال: وهذا الذي قاله مقاتل حسن، ولهذا قال ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت لعلكم تذكرون. وقوله: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعد فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى وأطهر لكم، والله بما تعملون عليم. وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. وقال سعيد بن جبير: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله: ليس عليكم جناح، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج: قال ابن عباس: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري، وقال آخرون: هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك. واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة، والأول أظهر والله أعلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هي بيوت الشعر. لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله أن نعيد تفسير هذه الآيات لما فيها من الفائدة ولأهميتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن فقهه الله في دينه وعلمه تأويل كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه: اهتز له عرش الرحمن، فما السبب؟ خلاص صدق الخبر ولا عليك من السبب. ايش السبب؟ الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله.